أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تنبيه، موضع في الدرس الماضي بعض الإخوان نبهني، أنت قلت إن زيد بن أسلم من الطبقة الخامسة، هذا خطأ في اللقاء. زيد بن أسلم من الطبقة الثالثة، يروي عن عطاء بن يسار في السند الذي مضى، وهذا من رواية الأقراء، كلاهما من الطبقة الثالثة. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب اتباع الجنائز من الإيمان. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الباب قال رحمه الله تعالى أيضا مما يعني ذكر من متابعة تابعه إخبار المؤذن، قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أولا، باب اتباع الجنائز من الإيمان، هذا على أسلوبه أو على طريقته المستمرة من أول الكتاب، من أول الباب، أول كتاب الإيمان. الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. ثم أورد بعد ذلك حديث شعاب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، ولا زال ينتقل بنا من شعبة إلى شعبة حتى وصل إلى هنا، باب اتباع الجنائز من الإيمان، أي شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. ويقول المستقبل، وها هنا ينتهي به ما يورده في هذا الباب في هذا الكتاب من تعداد شعاب الإيمان، وما بقي إلا باب أداء الزكاة أداء الخمس من الإيمان. قال هنا ختم المصنف رحمه الله معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة نسر وما نكتة، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا وهو موت. فلذلك عدد التي يعتني بها أو يفعلها الشخص هو حي، وهو ما تقدم من الشعب، ثم أتبعها أو ختمها بهذا الباب إشارة إلى أن هذا آخر أحوال الدنيا. وإنما أخر ترجمة أداء خمس أداء خمس من الإيمان، هذا سيأتي الكلام فيه. ويقول أما بالنسبة للسند والمتن، يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، منجوف هذا منسوب إلى أحد أجداده، نسبة إلى جده منجوف السدوسي بصري. وكذلك قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي البصري أيضا قال حدثنا، هذا من التاسعة، قال حدثنا روح عن عوف، حدثنا عوف هو أبي جميلة، وأبو جميلة اسمه بندوي، قيل له الأعرابي، قالوا له الأعرابي وصفه بالأعرابي لفصاحته وليس أعرابيا، وهو أيضا بصري. عن الحسن، الحسن ابن أبي الحسن، الحسن ابن أبي الحسن وهو واسم أبيه يسار حسن البصري المعروف بالحسن البصري، ومحمد محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري أيضا، عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة، لكن رواية الحسن عن أبي هريرة مختلف فيها، بعضهم أثبت ومن جملة الأحاديث التي في كتاب تقريبا في كتاب النكاح هو أنه سمع، قلت هذا الحديث سمعته من أبي هريرة، وبعضهم يتكلم فيه، معظم المحدثين يقولون إنه لم يسمع من أبي هريرة إن كان عصره. فمن هنا دعم أو اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على رواية محمد بن سيرين، لأنه لا خلاف في أنه سمع من أبي هريرة، إنما الحسن هو المتكلم، ومع ذلك هو أيضا مدلس وعنعنه، لكن عمدة في هذا رواية محمد بن سيرين، ولذلك أتبعها بمتابعة التي سأريدها في آخر في بعد هذا. الحسن بن أبي الحسن، فالحسن وابن سيرين حدث أبي عوفا عن أبي هريرة، إما مجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسمعه عن أبي هريرة الصحيح، وأما الحسن فمختلف بسماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهين من أثبته، ولذلك مثل الرازي أبو حاتم الرازي وغيره يقولون هناك تسرع بالسماع، يقولون هذا خطأ، وهو مع ذلك كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع على التغاضي والقول والتنازل، إنه سمع من أبي هريرة لكن لا ينفعه لأنه عنعن. وعلى كل حال فالمدار، فمدار الصحة أو مدار اعتماد المصنف رحمه الله تعالى على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بأنه مما حث عليه الشرع، مما أمر به الشرع، واحتسابا أي ادخارا بمثوبة عند الله، لا لأمر آخر، لا لأمر آخر. وماذا؟ وإيمانا واحتسابا، وكان معه، هكذا معظم النسخ، وكان معه أي مع المسلم، من اتبع جنازة مسلم، وكان معها أي مع الجنازة رواية، وكان معه، وكان معها معظم النسخ، وكان معه، ويعود الضمير إلى مسلم، حتى وصل عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، عظمه وكونه كثيرا مثل جبل أحد، أحد عظيم. ومن صلى عليها ثم رجع، أي قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقراط واحد. وهذا الحديث نص صريح بأن القراطين، لأن القراطين يعني يكون بالصلاة والاتباع. وهنا بعضهم فهم غير هذا بسبب رواية أخرى، هنا يقول صاحب الفتح: وقد أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، لأنه قال: من اتبع جنازة وكان معها، وكان معه حتى وصل عليها وفرغ من دفنها، فهذا يثبت أن ذلك المجموع بمجموع ذلك، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، أنه صرع في آخره: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. هذا صريح في هذا المعنى، وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. بعض الروايات تحتمل هذا، ولذلك اعتمد علي بعض فقال: إن من صلى ورجع، إن من صلى ودفن له قراطة وثلاثة قراريط، ويعني بالصلاة فقط قراط واحد، هكذا فهموا. لكن هذه الرواية صريحة في هذا المعنى، وهو أن القراطان بمجموع، أن القراطين بمجموع الصلاة والدفن، ومع ذلك مجرد الصلاة فقط يكون بالقراط واحدا. ثم قال بعد ذلك: تابعه، أي تابع روح ابن عبادة، الضمير يرجع على روح، على روح، تابعه عثمان المؤذن، عثمان ابن الهيثم، وهو من شيوخ البخاري، وهو من شيوخ البخاري، الظاهر هنا أنه لم يسمعه منه، ويحتمل أن يقول سمعه، فإنه يقول هنا وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لأنه أخذه عن عمد بن عبد الله بن علي المنجوفي عن روح، عن عوف الأعرابي، وهنا يقول عثمان المؤذن. فإن كان البخاري سمع هذا الحديث من عثمان لأنه شيخه يكون أعلى من الأول لأنه بدرجة لأنه وصله أعلى بدرجة لأنه وصل إلى عوف بواسطة واحدة، بينما في السند الأول وصل بواسطتين أحمد شيخه وشيخ شيخه روح، فبهذا يكون أعلانه. لكنه ذكر الموصول عن روح لماذا؟ لكونه أشد إتقانا منه. النكتة وعدوله عن 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 قوله حدثني أو حدثنا عثمان المؤذن إلى قوله تابعه، الظاهر إن كان سمعه منه فيكون إشارة إلى أن روايته عن أحمد بن عبد الله المنجوفي النازل يكون مضبوطا متقنا، فلذلك آثره على هذا العالم، يحتمل أن يكون لهذا المعنى. وأنبه برواية عثمان، ما الفائدة إذن؟ ما الفائدة في إتيان رواية عثمان أو ذكر متابعة عثمان لروحين؟ الفائدة منه أنه وبرواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط لأنه لم يذكر الحسن، إشارة إلى أن اعتماده في الحديث الماضي على رواية محمد لا على رواية الحسن، وإنما أوردها لأنه سمعه هكذا، سمعه من شيخ أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي أنه ألحق الحسن مع محمد فأورده هكذا، وليس وكأنه شيء. أنا قصدي ليس إرادة الحسن هنا لأنه ليس متصلا كما ذكرناه، وإنما عمدة محمد، ولذلك أسمعه بالسند الثاني الذي أفرد محمد فقط. وإن قال قائل لماذا لن يورد حديث الهيثم حديث عثمان بن الهيثم بدلا من ذاك الذي أفرده، نقول إن ذلك أضبط له لأنه كان أضبط ضبط وأتقن رواية شيخه أحمد على رواية عثمان، فلهذه النقطة عدل إلى هذا الأسلوب. هذا يعني انتهينا من هذا الباب وننتقل الذي يليه وهو 36. قال باب خوف المؤمن، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليه السلام. ويذكر عن الحسن ما خافوا إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان غير توبة لقول الله تعالى ولا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال أنه قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى أيضا من جملة الأبواب التي رد بها على المنحرفة كالمرجئة والخوارج إلى آخره، وهنا أبرز ردا على المرجئة. يقول هنا هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، هذا الباب مناسب للرد عليه، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم أيضا لكن خاصة هنا، لكن قد يشرفهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها، بخلاف هذا فإنه خاص بالرد على المرجئة. والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها باء ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز مرجية، نصيب إلى الإرجاء والتقييد. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم أقروا الأعمال عن الإيمان فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق على يكفي هذا، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، العصاة والمطيعون الملائكة وبنو آدم العصاة كلهم سواء عندهم، فهذا شر. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها باب اتباع الجنائز من الإيمان، ثم قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، ما المناسبة بينهما؟ لأن الباب الأول المطلوب منه إخلاص العمل لله، ولذلك قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فبين أن المطلوب في اتباع الجنائز أن تكون مخلصا لربك إيمانا واحتسابا، فكأنه قال فكأنه أشار لو كان ذلك اتباع الجنائز للحياء من الناس مثلا لإحسان لأنهم كانوا يتبعون الجنائز أقارب إلى آخره يعني مكافأة وما إلى ذلك، ولم تخلص نيتك فقد حبط عملك عملك بذلك. لماذا؟ لأنك لم تكن مخلصا في ذلك. والحديث شرط أن يكون إيمانا واحتسابا حتى يتحصل على الأجر أو أجر واحد. قال عقب العقبة التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. وسياق الحديث يقتضي أن الأجر المولود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا. فكأنه قال أتبعه هذا فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص ما يحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما مستشعرا في كل عمل يعمله، ليس العمل فقط بل الشيطان. يعني وصوله إلى المرء الملتزم أو المطيع المتكئ لربه عن طريق العبادة والطاعة أشد من وصوله إليه عن طريق تصوير المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي أنت منتبه تعلم أنها معاصي، وإن كنت وقعت عليها فتستشهد قلبك خجلا وحياء من الله. أما الطاعة فإنك تعملها وأنت منشر حصان منبسط، فيأتيك الشيطان يسول لك أن تعملها لأمر ما لغرض ما حتى لا تكون مخلصا وتحرم ثوابها وأنت لا تشعر. أنت عملت طاعة وفرحت بأنك أطعت ربك وعملت هذه الطاعة وعليها مطلوبة ما شاء الله مثل أحد وما إلى ذلك، فتكون محروما. فلذلك نبهك بهذا الباب على أن الأعمال مقصودة، يعني في حد ذاتها مقصودة. لماذا؟ لأن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة فلا يشوبها شيء آخر. لماذا؟ لأنه يخشى أن يحبط عملك بذلك وأنت لا تشعر. فكأنه تنبيه للعمال الذين يعملون مثل الأمور السابقة، قيام رمضان، صوم رمضان، قيام ليلة القدر، الجهاد في سبيل الله، هذه كلها تحتاج إلى أن تنتبه لها وتأخذ حذرك لأن لا يحبط عملك وأنت لا تشعر. قال ماذا؟ قال باب خوف المؤمن من أن يحبط حديث ويحبط عمله لا يشعر، هذه مصيبة. وأما إحباطه وهو يشعر فهذه ربما يتراجع، وإذا لم يشعر هذا خطر عظيم، لأنك إذا لم تستشعر فكيف يعني تنتبه له إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تستيقظ ثم تتوب إلى الله وتخلص في عملك، هذا لا يبعد. وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم ابن يزيد من شريك التيمي الكوفي، وهو زميل لإبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي. هذا إبراهيم بن يزيد ابن شريك، وذاك إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي، وهذا أيضا يعني تيمي، هذا تيمي وذاك نخعي، وكلاهما كان في أصل واحد، وكلاهما من عبادي وفقهائي ومحدثي وثقات أهل الكوفة. وقالوا إن هذا مات بسبب إبراهيم، ذاك إبراهيم نجا، لأن كانوا يطلبون الحجاج أو أعوانه يطلبون إبراهيم هذا إبراهيم يزيد، فلما طلبه ونادوا قام هذا أنا إبراهيم يزيد، فأخذوه وسجنوه، وبعد فترة تبين أنه غير مطلوب، إنما المطلوب ذاك. فجاءوا إليه وقالوا اخرج. قال لماذا؟ قال لأنك لست المطلوب، إنما المطلوب إبراهيم يزيد النقعي. قال إيه؟ أنا ما أخرج. قال لماذا؟ إذا ما كان أخي يدخل هنا وأنا أخرج لا، إن تطلقوني ولا تدخلوه فأهلا وسهلا، وإلا أنا ما أخرج. المهم خلال المراجعة طال الزمن ومات في السجن. هذا إبراهيم النقعي، إبراهيم إيه؟ التيمي. إبراهيم التيمي كان واعظا وكان من العباد الزهاد والفقهاء الكوفيين من الطبقة الخامسة. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني إذا عرضت قولي الذي ألقيه على الناس من التذكير بالله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأيت نفسي وعملها خشيت أن أكون مكذبا نفسي بنفسي. أمر الناس ولا أأتني، أنهاهم ولا أنتهي. إذا رأيت هذا أخجل. لماذا؟ لأني أخشى أن أكون مكذبا. ورواية مكذبة أي من رأى حالي فعلي مع قولي يكذبني، يقول القول لحالي والعمل لحالي يكذبني في هذا. وهذا من شدة خوف السلف، يعني دائما أنهم ما يثقون بأنفسهم مع أنهم مخلصون لله ويعملون بقدر مستطاعهم، ثم يقومون بالواجب. الواجب الإنسان ليس الإثمار في نفسك والانتهاء يعني في حد ذاته يصدك. مثلا أنت إذا لم تمتثل الأمر وتنتهي يعني لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هذا
شعبة من شعب الإيمان، كما أنك ملزم بالعمل، لكن إن كفرت تقصيرك لا يحملك على أن لا تنهى ولا تأمر. وإن كان الواقع خلاف هذا، وهو أنك إذا امتثلت وانتهيت وأمرت ونهيت اسمع قولك، وأنت أيضا تكون عند الله أتأمرون الناس ببر وتنسون أنفسكم، هذا مذموم. فلذلك يقول هذا الكلام، وإن كان يعني في ما يوصف أو فيما يذكر بتراجمه من عبادته وتقواه ورأيه أمر يعني كثير، ولكنه خائف دائما. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يكون تحت الخوف، تحت الخوف، يعمل ويخاف، يعمل ويخاف. قال ماذا؟ إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وأنا أيضا من التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وهذا الأثر عنته البخاري سورة الجزم لأنه صحيح، أثر إبراهيم التيمي، وصله مصنف تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهري عن المهدي، كلاهما عن صفيان الثوري عن أبي عيان التيمي عن إبراهيم المذكور. وابن أبي مليكة هذا أيضا وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه، لكن أبهم العدد بس عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موفق، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر. الصحابة مع جلالتهم وشدة تقواهم ورأيهم يخافون ما يجبون بأعمالهم ونفسهم وإيمانهم، بل يخافون أن يكون النفاق، لأنه لا يعلم من أين يأتيه النفاق هذا. الله أكبر. هذا يعني شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم ورفعة كبرهم، لأنهم لا يعتمدون على أعمالهم. يقول يخاف كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني معنى ذلك أنهم لا يدعون أنهم وصلوا في الإيمان غايته، كما أن إيمان الملائكة لا يشبه نفاق، نفاق ولا كفر ولا غير ذلك، فلا يدعون أنهم وصلوا الأعلى من درجة الإيمان، بل خائفون أن يعني يشوب إيمانهم شيء من النفاق. هذا خوف، 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 خوف يعني اعتراهم بشدة يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حق، حق المسلم، حق المؤمن أن يكون هكذا خائفا دائما. قال مكائل ويذكروا عن الحسنين، ويذكروا هذا رده، وهذا الأثر أيضا يرد على ما قلنا، المرجع كل العصاة والعباد والملائكة كلهم على حد سواء، لأن هذا لأن عندهم الإيمان والتصديق، والتصديق عن نفس التصديق لو فسرنا به يختلف التصديق من التصديق، حتى لشخص واحد أحيانا يكون تصديقه أقوى وأعلى، وتصديقه بشيء معين يكون أقوى من التصديق بشيء آخر، فيتفاوت التصديق نفسه، لكن هم فسروا هذا والله ما يختلف، إيمان جبريل وإيماني أنا وسواء سواء، يعني هذا يعني تهافت أو حماقة غاية الحماقة. يقولون إن إيمان الأنبياء، إن إيمان الملائكة وإيمان سائر العصاة من بني آدم كلهم سواء، وهذا يعني ضلال. ويذكروا عن الحسن، ويذكروا عن الحسن، الحسن الذي تقدم لنا حسن البصري، الحسن البصري، ويذكروا عن الحسن، وهذا أيضا أثر صحيح، وإنما علقه البخاري رحمه الله تعالى بصفة التمريض، قال بنكتة، وهي كما يقول الحافظ ابن حجر الفتحي، قال أفادني شيخي أبو الفضل هو العراقي، الحافظ العراقي، وهذه قاعدة تنتبه لنا، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقاته تنقسم إلى قسمين، معلقاته الصحيح تنقسم إلى قسمين، قسم يعلقه بصفة الجسم، قسم يعلقه بصفة الجسم، وهذا صحيح بدون كلام، وهذا صحيح بدون كلام، وكثير منه قد وصله في باب آخر من جامع الصحيح، وبعضه وصله في كتبه الأخرى وكذلك غيره، وهذا صحيح بدون كلام. وهناك قسم يعلقه بصفة التمريض، وهذا اشتهر بين العلماء أنهم يقولون كل ما علقه البخاري بصفة التمريض ضعيف، وهذا خطأ، بل الصواب الذين تتبعوا هذا الجامع، هذا الجامع الصحيح، أو عمل الإمام البخاري في هذا الكتاب، رأوا غير هذا. وبداية أو أولا هو الحافظ العراقي رحمه الله تتبع هذا الكتاب فوجد خلاف ذلك، والحافظ ابن حجر قرره عليه، وذلك أنه يعلق بصفة التمريض، يعني القسمين المعلق بصفة التمريض ينقسم إلى قسمين، قسم يكون ضعيفا فلذلك علقه بصفة التمريض، هذا واحد، والقسم الآخر صحيح ولكنه تصرف فيه، تصرف فيه بالاختصار، تصرف فيه بالتجميل والتقييد، تصرف فيه بنوع فإن ذلك يعلقه بصيغة التمريض مثل هذا لما اختصره يعني علقه بصيغة التمريض. ويذكر عن الحسن ما قال في أول الكلام قال إبراهيم التيمي وقال إبراهيم التيمي كذا وقال ابن أبي مليكة أدركت علقه بصيغة جزم هذا معناه أنه نقله بصيغة بلفظه. وهنا ولما أتى هنا وهو نفس الشيء هو صحيح أثره سيئا حسن لكنه تصرف به لأن لفظه غير هذا طويل فلذلك علقه بصيغة التمريض. هذه فائدة حسنة ينبغي التنبه لها. قال يذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ما خافه أي النفاق إلا مؤمن يعني أن الذي يخاف النفاق أنه يأتيه إن بعض الناس مغتر تغش نفسه بأنه وصل القمة في الإخلاص وهذا يعني ناكر بل الكامل دائما كلما ارتفع قدره كلما على قدره يتهم نفسه ويخاف النفاق. دخول عمر رضي الله تعالى عنه مع جلالته ومع أنه يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول يعني يناشده ويقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملته فسبأن حذيفة رضي الله تعالى عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسامي المنافقين فيناشده بأنه ذكره فيهم أم لا. يعني هذا من غاية الخوف عمر رضي الله عنه مبشر عشرة مبشر بالجنة ومع ذلك خاف فما بالنا نحن. إذا المغتر المغرور يرى نفسه بأنه بريء من هذه الأشياء الدسائس التي تندس في نفس الإنسان لا بل المؤمن هو الذي يخاف على نفسه النفاق فهذا هو المؤمن الذي على رتبته ولا أمينه إلا منافق. من علامة كون الشخص منافقا أنه يثق بنفسه أنه خالص ما في نفاق هذا معناه مدفون في قلبه هذا. فيقول حسن رحمه الله تعالى يعني من علامة المؤمن يخاف النفاق ومن علامة المنافق أنه يأمن النفاق ما في يعني ما شاء الله نفسه مطمئنة وهذا يعني غرض. قال رحمه الله تعالى أيضا وهذا التعليق وصله جعفر بن الريابي في كتاب صفة المنافق له من طريق من طرق متعددة بألفاظ مختلفة وبعضهم بعض الشراح فهمه هنا ورد عليه محمد بن حجر ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق إنما أراد يعني فسروا بغير هذا. وماذا قال هنا وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع الصحة عنه وذلك محمود على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين والحبيب العراقي. ماذا قال الحبيب رحمه الله وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد ليست خاصة به بل إذا ذكر المتن بالمعنى واختصره أتى بها أيضا أتى بصيغة لصيغة التمريض. هذه قاعدة ينبغي أن تشيروا عليها دائما تكون في ذكركم في تذكركم لما علم من خلاف ذلك فهنا كذلك وقد وقع اختصاره له لبعضهم وقد أوقع اختصاره له لبعضهم واضطراب في فهمه. فقال النووي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق يعني الله تعالى مع جلالة النووي وله شرح في هذا الكتاب بدأه ولكن ما أتمه ما شاء الله شرح عجيب فصل كل الباب بفصول تراجم فصل وفوائد فصل يا أخي كتاب صغير هذا شرح عليه كتاب الإيمان وكتاب العلم فقط ما زاد عليه كتاب الإيمان أظن. فالمهم أخطأ في هذا الكلام ويذكر عن الحسن ما خافه أي ما خاف الله تعالى إلا مؤمن ولا أمنه أي ما أمن الله تعالى إلا مؤمن هكذا. وسبب ذلك أن البخاري لما اختصره لن يفهم المراجع ولو راجع أصل الحديث الذي اختصره منه البخاري لعلم أنه ليس المراد ما خاف الله ولا أمن الله إنما المراد ما خاف النفاق ولا أمن النفاق. يقول هنا ويعني الله تعالى قال الله تعالى واستدل على ذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان استدلال على وجهه لكن ليس في محله استدلال صحيح لكن في غير محله. وقال فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون وكذا شرعه ابن سينا وجماعة من المتأخرين وقرره الكرماني هكذا هكذا هكذا. فقال ما خاف من الله فعذف الجار وأوصل الفعل إليه. قلت وهذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه لكنه خلاف مراد مصنفه ومن نقل عنه هو الحسن والذي أوقعهم بهذا هو الاختصار. وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق فذكره إلى آخر الكلام. فالمهم إن الصحيح في المعنى ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه أي النفاق إلا منافق. هذا هو مقصود حسن رحمه الله، وكذلك تبعا مقصود البخاري رحمه الله. وما يحذر أيضا وما يحذر من التحذير، وما يحذر ما مصدرية والجملة هي مجرور، وباب التحذير إذا يكون إيه؟ وما يحذر وباب الحذر أو باب التحذير، باب الخوف المؤمن أن يحبط عمله، وباب التحذير من ماذا؟ من الإصرار على النفاق والعصيان. إذا كان إذا استشعر الإنسان أن عليه صفة النفاق لا يتمادى عليها، بل يحذره أن يتوب ويقلع عنها، وكذلك من العصيان لغير توبة. لماذا؟ بقول الله تعالى حينما يصف عباده الذين يعني أثنى عليهم ماذا قال؟ ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولن يصروا على ما فعلوا من النقائص والمعاصي والزلات وهم يعلمون، وهم يعلمون هذا هو الشرط. يعني الإنسان مهما علم أن هذه الخصلة خصلة نفاق، أن هذه الخصلة معصية، مع علمه لا ينبغي له أن يتمادى، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمحوها عنه. وأما مع الجهل فهذا حكم آخر، أمر آخر. وقال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه حدثنا محمد بن عرعرة ابن البرين الجسامي البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن زبيد بن الحارث اليامي قال سألت أبا وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة مخضرم في الطبقة الثانية كوفي بن ثقة، عن المرجئة أي عن معتقدهم أو عن عقيدتهم التي يقولون ماذا عن المرجئة؟ فقال حدثني يعني أنهم يقولون إن المعاصي لا تدور مع الإيمان، إن المعاصي لا تدور مع الإيمان. فسأله عن هذا عن المرجئة وعن عما يقوله المرجئة، قال عن المرجئة عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، كانت قديمة. ماذا قال له؟ قال هذه العقيدة أو هذا المذهب باطل، كيف يكون صحيحا وقد حدثني عبد الله عليه؟ فقال حدثني عبد الله، كيف يكون صحيحا وقد حدثني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود وهذا الإسناد هو كوفي، فلذلك نقول عبد الله. حيث ما أطلق عبد الله فيه صيباته فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود الزراء. إذا كان السند كوفيا فعبد الله المطلق غير المنسوب يكون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما هنا. فيقول حدثني عبد الله يريد بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا نص صريح، هذا سمى سباب فسوقا وسمى القتال كفرا، فكيف لا يضر الإنسان الكفر والفسوق؟ إذن هذا المذهب باطل. لماذا؟ كيف يكون هذا المذهب مقبولا وقد قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الفسق إن القتال كفر والسباب الفسوق؟ فكيف إذن معنى ذلك أنه لا وجه يعني لما يقولون، أو هو مذهب باطل ترده النصوص الكثيرة. قال وهذا يعني إذا من ناحية رد على المرجئة، لكن من ناحية تقوية لفئة ضالة أخرى وهم الخوارج، لأنهم يعتمدون مثل هذه النصوص ويقولون إيه إن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان. فإذا ألا يخاف هذا؟ ألا يخاف البخاري هذا؟ نقول لا، يعني للمسألة التي نحن متجهون إليها وهي الرد على مرجئة يعني نذكر هذا، وأما ذاك فله يعني مواد أبواب أخرى أو فله نصوص أخرى ترد عليهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى وقد تقدم باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك وروثك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد عقد له بابا اخر. فاعتمادا على ذلك هنا ما اتى بما يرد على الضالة او الفئة المقابلة لهذه الفئة التي نحن في الرد سبب الرد عليها. فالحاصل ان مذهب المرجئة في هذا باطل ترده النصوص الكثيرة الصحيحة مثل ما اورده المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال ماذا؟ وبالسند المتصل ايضا قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. أولا السند قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء كنيته من الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر من أبي كثير الأنصاري والبيضاوي المدني وقد نزل بغداد أيضا وهو مقرئ أهل كان قارئا في المدينة عن حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أخبرني عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه. ففي هذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين الا شيخ المصنف وقد دخلها لانه اخذ عن اهلها فلذلك دخل المدينه. وثانيا ان فيه روايه صحابي عن صحابي من لطائف الاسناد عن عبادة الصامت ان اخبرني عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان يخبر بليله القدر يعني أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعلم ليلة القدر وتعيين وقتها وتعيين ليلتها حتى يتأهب ويستعد لليلة معينة. فماذا؟ فتلاحى رجلان من المسلمين فتلاحى أي فتخاصما وتغاضبا ورفعا أصواتهما رجلان من المسلمين صحابيان من خيار الصحابة ولكن ما كان الأمر مثل هذه الأشياء تثير الغضب والغضب من الشيطان فلذلك تلاحى وهما في أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي يعني في رمضان في العشر الأخير واتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليهدي للصحابة بل لجميع الأمة هدية معينة حتى تكون خفيفة عليهم ليلة معينة كل سنة يعني يحيونها بالعبادة. خلال ذلك لما ارتفعت اصواتهما محى الله سبحانه وتعالى علمها عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن ابي حدرج وكعب بن مالك اختلف في المساله هو كان الهدين عليه فقال لماذا اخرت ما اطلتني وكذا وكذا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا قال يا كعب اشار اليه يعني معناه اعفو عنه نصفه ويعطيك نصفه. فقال اهل الطريق يا رسول الله طيب فقال قم فاقضيه اصلح بينهما. فالمهم الذي خرج من اجل خصره سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلاحى رجلان ولما سمع تغاضبهما وبدا يهدئ ويخفف يعني يخفض اصواتهما ويقول اسكتوا اسكتوا خلاص راحت هي خلال ذلك. قال ماذا؟ قال فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر اي بتعيينها من السنه من الشهر هذا وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم. لكن لا نقول ان هذه هديه جاءت من الله وحرمناها لا بل لم نحرمها بل زدنا خيرا عليها لانها لو كانت ليله معينه لما قام الناس الا تلك الليله وحرموا خيرا كثيرا في رمضان الاول الاخير خاصة العشر الأخير من صلى الله عليه وسلم كانوا فيه بالاعتكاف. فإذا هذه الخيرات لو كانت ليلة معينة فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبئ أن أراد للأمة خيرا وذلك أنها تكون تخفى عليهم بل يكونوا متأهبين كل ليلة يقولون لعل هذه ليلة القدر لعل هذه ليلة القدر فيستكثرون ويملؤون صحائفهم بالخيرات الحسنات. فلذلك وعسى أن يكون خيرا لكم ثم قال منبها المظان التي ينبغي ان ينتبه الانسان لها قال التمسوها في السبع والتسع والخمس هكذا روايه مسلم في السبع والتسع والخمس. ومن هنا اخذ بعض اهل العلم ان كونها في السابع اي اولى او ارجع من التسعة والخمس. لماذا؟ لأنه قدمه على خلاف النظام، المفروض يقدم خمسة ثم سبعة ثم تسعة، أو بالعكس يبدأ من التسعة ثم السبع ثم الخمس، فقدم السبعة وأولاه التسعة ثم ختمه بالخمسة، فقال إذن أولى ما يرتجى هو السبع، قال هكذا. فالمهم هذا محل الشاهد بما نحن فيه، أما هذا له باب يخصه فسيأتينا، وقد مر أيضا إشارة إليه بباب خاص باب كان ليلة القدر، وكذلك سيأتي بكتاب الصيام وغيره، وفي أبواب التهجد كذلك أيضا يأتي في عدة أماكن. وهنا المطابقة ما هو؟ يقول إذا كان الإنسان يعني نحن ماذا؟ نحن قلنا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فيقول منبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث منبها، إذا كان يعني المغاضبة ورفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد النهي عن رفع الصوت أمامه، رفعوا أصواتهم وتخاصموا وتغاضبوا ثم رفعت ليلة القدر، وهذا هو الإحباط. يعني في الحقيقة في النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال إني قريت لأخبركم بليلة القدر وفتلاها فلان وفلان ورفعت، إذا معنى ذلك إنه وحيت. فما بالك يعني الإنسان يتغافل عن مثل هذه الأشياء، ينبغي له أن ينتبه عن محدثات الأعمال وهو لا يشعر، فينبغي له أن ينتبه ويأخذ الحذر من الأشياء التي تخالف الشرع ولو كانت يعني في النظر هذا يحتك يعني، لكن في غير محله، غير محله، هو رمضان وأشهر الأخير مسجد النبوي وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء احتفت عوره، وإلا فهو يقول له أعطني حذر، والثاني الآخر يقول أمثلني يعني المالي واختلفوا بذلك وتغاضبوا. فهذا في الحقيقة انه حق، لكن يعني هيئته ليست هيئة يعني الاحتكار او التخاصم، فلذلك محيت هذه الليلة او علمها بالذات. فيقول هنا فإن قيل كيف تكون المخاصرة في طلب الحق مذمومة حتى محية ليلة القدر؟ قلت إنما كان كذلك لوقوع في المسجد وهو محل الذكر للنبي، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر للنبي وشهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقته ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على كتاب الشرح يعني ما فهموا، ولذلك قالوا اعترضوا على البخاري كيف أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة ولا وما لها إشارة إلى هذا يعني هو واضح يعني ما يخفى انهم يعني ما انتبهوا لهذا، والا فالمسألة واضحة، وذلك انها محية بسببها علم، محية بسببها علم ليلة القدر، فهذا يعني فما بالك بالأعمال الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي السند متصل المؤلف قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا، وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في رواية بهم لكنها غلطوها في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أولا الترجمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد عبارة. فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقة ما هو التأويل؟ ما هو تأويل الحافظ بن حجر؟ وسآتيكم بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد ماذا قال هناك؟ هناك مشى على مذهب السلف، وكل التأويلات قال لم يصح عن السلف تأويل، وإنما التأويل طريق المتكلمين أبدا. فهو هناك قرر التوحيد على وجهه الصحيح. ثم بعد قليل، بعد أن تكلم بهذا الكلام في الحديث الذي يليه، قال ابن بطال كذا وكذا وتأويله كذا. يعني هذه البيئة غلبت عليه لما ولد تحت حضن المتكلمين، شيوخه وآباؤه وأجداده كلهم أشعري ومتكلمون، فما استطاع أن يتخلص من ذلك. إذا تكلم بالحقيقة يتكلم على طريقة المحدثين وعلى طريقة السلف، وإذا مشى يمشي مع هؤلاء. اللهم المستعان. فالمهم تحذروا عليكم لتكونوا على موقف حذر، إن ابن حجر سلفي، وإنما هذه هفوات أخطاء يعني تسبق قلمه، ولعله يعني لو وجد وقتا أكثر من ذلك لمح عصلها أو لعلق عليها. المهم على المعتل. فالمهم إن هنا لما كان يرى أن الإيمان هو التصديق، يقول لك بالتأويل البخاري يريد أن يؤول ويجعل الإيمان مع الأعمال، وهذه يعني خطأ. بل نقول إن الإيمان لغة أيضا يشمل الأعمال. كتب اللغة مشهورة مثل اللسان وكذلك القاموس وغيره، حينما يفسرون الإيمان يفسرون بالتصديق وبالتزام الشرائع مع بعضها. فإذا أهل اللغة أثبتوا ذلك، فماذا نقول؟ يعني إرضاء للخصم يعني نقول إن التصديق هو الإيمان؟ لا. فنقول إن الإمام البخاري مذهبه ومذهبه الكتاب والسنة كله، وكذلك أيضا أهل اللغة أثبتوا. فإذا الإيمان يشمل، فإذا قوله إيراد هذا الباب كما سبق له في أول الكتاب أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لكنه أراد أن ينبه أنهما وإن قلنا إنهما شيء واحد يختلفان أحيانا، وذلك أنهما إذا جاء عند التفصيل والتبيين لهما مفاهيم مختلفة، مثل حديث سؤال جبريل هذا، فجعل الإيمان معنى وجعل الإسلام معنى آخر. إذا يعني وكما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالفقير والمسكين، إذا قيل فقير ومسكين معناه واحد، إن أعطيت إن قال لك أعطي المسكين وأعطيت الفقير برئ ذمتك لأنهما شيء واحد. وإن يعني سلك مسلك إذا جاءت آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين له معنى يخص هذا وهذا يخص معنى آخر. إذا معنى ذلك أن هذا الباب عقده لبيان أننا وإن قلنا إن الإيمان والإسلام شيء واحد إلا أنه أحيانا له مفاهيم خاصة، وهو وما بين في هذا الحديث بالتفصيل. عند التفصيل يختلفان، أما إذا جاء أحدهما منفردا فيحمل على الآخر، يعني إذا جاء حديث نص أو في القرآن وجاء معنى الإيمان نحمله على الإسلام أيضا، وبالعكس. وإذا كان هناك في محل واحد لبيان في مقام التفصيل والبيان لبيان المفاهيم مختلفة، فإن ذلك يفترق مثل هذا الباب أو مثل هذا الحديث. قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سؤاله، أي جواده على سؤاله. طيب إذا تقول في الحديث ما جاء بيان علم الساعة، لأنه قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عن هذا جواب. إذا قال بعضهم يريد معظم الجواب، معظم الأسئلة أجاب عنها إلا واحد، أو نقول نفس هذا جواب له. لماذا؟ لأن مقصود جبريل أن يعلم الناس أن الساعة شيء مخفي لا يستطيع محمد ولا جبريل ولا غيرهم من المخلوقات أن يعرفها. إذن هذا السؤال هو وجوه كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح نفسه بنفس هذا. فاذا هذا بيان للواقع، جواب لسؤال جبريل ايضا. فاذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كل سؤال يعني بما اراد منه. السعاده يراد منها ان نكل علمها الى الله سبحانه وتعالى ولا ندعي علمها. فهذا هو وجه البخاري رحمه الله تعالى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اي لجبريل الاسئلة التي وجهها اليه، اذا اجاب كلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. الاسلوب هذا اسلوب عجيب. يعلمكم دينكم، هذا جاء رجل بدوي لا نعرفه، كانه رجل من اهل الباديه، ولكنه اذا نظرنا الى شعره والى ثيابه نظيفه مؤمن بدوي هذا، ونستغرب استغربنا ذلك. فجاء يسال يا محمد ما الايمان ما الاسلام ما كذا، هذا سؤال، هذا تعليم للسؤال سؤال، لكنه كما يقال يعني حسن السؤال نصف الجواب، حسن السؤال حسن الجواب. ويقول حديث ابن حجر لعل هذا المثل يؤخذ من هذا الحديث نفسه، لما سأل الأسئلة المهمة لهم، لأنهم أولا كانوا ممنوعين من الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الأشياء التافهة، من أبي؟ أين أبي؟ ماذا تريد ناقتي؟ امرأة حامل تريد ذكرها منذ عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على منبره فقال: لا تسألوني عن شيء إلا وأنبأتكم به، إلى كان يفتح. اسألوني، سألوني، سألوني، سألوني. فقال رجل يا رسول الله من أبي؟ أبوك الخطاب. قال رجل آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى الشيبة. قال رجل يا رسول الله أين أنا، في النار أم في الجنة؟ أنت في النار. منافقا. وهكذا. فعند ذلك الصحابة بقوا كله، وعمر رضي الله تعالى عنه جثى على ركبته وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فعند ذلك سكن غضبه. ونزل قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فنهوا عن الأسئلة، لا النافع ولا غير النافع. سكت. فماذا يفعلون؟ ينتظرون أن يأتي رجل أهل البادية، رجل عاكف، لكنه ما هو يقول إيش أين ناقتي وأين كذا وإلى آخره، هذا لا، رجل من كالذمام من ثعلبة. بل أحيانا إذا جاء عربي ولا يريد السؤال يعطونه هدية، ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واسأله السجدة، وإذا جاء يدخلون يحتفون حوله يستمعون الأجوبة لأنه ما يسألون. فخلال ذلك على عادتهم أنهم ينتظرون الأهل غريبا، لأن الغريب ما سمع النهي يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ما يشاء، وهم يستفيدون من ذلك، لكن يكون الجماعة كذا. فأوحى الله سبحانه، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل على رجل على صورة رجل غريب، فلما رأوه ما شاء الله طلبتهم احتفوا حوله وقالوا ما شاء الله اليوم جاءنا رجل وسنستفيد منه، فاحتفوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جعله معلما. ومن الغريب هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الا بعد ان خرج، اسئلة كلها واجوبة ويقوله صدقته وما عرفه، لانه جاء على صورة خلاف الصورة التي كان يعرفها على صورة يحيى وغيره. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه امره الا هذه الساعة. ولذلك انتبه لعله جبريل قال ردوه علي، فلما خرجوا طلع السماء ونزل في الارض ما عرف. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينا، فجعله معلما، لان حسن السؤال ماذا؟ نصف الجواب. فلذلك استفادوا منه فائدة كثيرة، وتبين لهم ان السؤال الذي نهوا عنه بالآية ليس هذا، مثل هذه الاشياء لا ينهى عنها، بل يسألون امور دينهم. اما الاشياء الاخرى من ابي اين ابي الى اخره، هذه الاشياء هي التي لا فائدة فيها او لا يعني يسمح ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فمن غضون او فمن جملة ذلك قال جبريل متى الساعة، لانه يعلم جوابها، وانما نبههم عليه لا تسألوا من هذه الاشياء، هذه الساعة لا تسألوا مرة ثانية، لانه محمد ما يعلم ولا انا ما اعلمها. فاذا إما هذا هو، لو سألت ما في جواب الا هذا لا اعلم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وجعل يعني يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، يقول ابو عبد الله فجعل ذلك كله دينا. وقد تقدم لنا ان الدين باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الخوف يعني من القتل كذا الى اخره، كان على قوله تعالى قالت العرب أمن. وإذا كان على الحقيقة إسلام فهو على قول الله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. إذا عرفنا إن الدين هو الإسلام، إن الدين هو الإيمان، إن الدين هو ليه؟ هو الإحسان. إذا شان له. فلذلك قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى هنا فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان قال ماذا قال؟ آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين. فأمر فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أمرهم بالإيمان بالله. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله. قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إلى آخره. إذا جعل ذلك كله إيه؟ إيمان. فدل على أن الإيمان والإسلام والدين شيء واحد. قال وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبهذا المعنى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام المقصود هنا هو الكامل وهو الإيمان وهو الدين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تولى لنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ونجينا بها من الشر.